بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
ألهاكم التكاثر.
مع فضيلة الشيخ
عبد الله بن أحمد السويدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعلنا أن نتدارس هذه الساعة هذه السورة العظيمة، سورة التكاثر، وهي سورة مكية تكلم الله بها سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله، وتلقاها منه جبريل وأنزلها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغها رسولنا إلى الناس، فسمعها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي موجودة في القرآن الكريم. سورة ينبغي أن نقف معها وأن نتدبرها، لأن القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب القلوب الحية. أما من يقرأ القرآن مجرد تلاوة بدون تدبر وبدون وقوف عند المعاني وبدون عمل بالقرآن الكريم، فإن القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة. قال سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بمعنى لا يعرف من القرآن إلا مجرد التلاوة، ولهذا يقرأ القرآن ولا يحرك القرآن واعظا في قلبه، ولا يحرك شيئا في نفسه. يقرأ ألا لعنة الله على الكاذبين، ثم يخرج ويكذب فيلعن نفسه. ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يخرج ويظلم. يقرأ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ثم بعد ذلك يذهب ويدخل في بيته المحرمات وآلات له وهو يقرأ هذه الآيات. يقرأ قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم بعد ذلك يسارع إلى الغيبة والوقوع في أعراض الناس. يقرأ ويل لكل همزة لمزة، ثم يسارع إلى الهمز واللمز. يقرأ: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم ينام عن الصلاة المكتوبة. يقرأ عن الربا، يقرأ عن الجنة وعن النار، يقرأ عن الوعد والوعيد، ومع ذلك لا يحرك القرآن شيئا في نفسه. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الماء، وما الله بغافل عما تعملون. أحبتي في الله، والله ما قست القلوب ولا تغيرت الأفهام ولا حل الخوف بالناس اليوم، ولا أصبح الناس يخافون اليوم من المستقبل، وأصبح خوف الناس اليوم عظيما في أنفسهم من القوى المحركة. السبب كله هجر كتاب ربنا والابتعاد عن سنة نبينا. قال سبحانه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معاشر الأحبة، إن أقوى سلاح نملكه في هذه الحياة وأعز وأغلى ما نملكه في هذه الحياة هو كتاب ربنا، وكتاب ربنا لا يحتاج منا إلى عاطفة أو إلى شعور معين أن نقبله أو نضعه على الرؤوس أو نرفعه فوق الأدراج أو أن نعبر أوراقا. الأمر أعظم من ذلك، الأمر أن تعلم أن القرآن رسالة ربك إليك. وفهم أعداء الدين حقيقة الأمر منذ أن تلا نبيكم صلى الله عليه وسلم أول آية وقرعت المسامع عرفوا حقيقة الأمر، فخططوا من ذلك الزمان إلى زماننا هذا لإبعاد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واسمع هذه الآية وكأنها نزلت الآن، لأنها تعايش الواقع الذي نعيشه. اسمع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن. قال هذه الكلمة أبو جهل في زمانه، حذر الأمة بأكملها أن تسمع القرآن، فقالوا إن الرسول يتلو القرآن ماذا نعمل؟ لا نستطيع أن نأتي بقطن ونضعه في آذان الناس وأن نمنعهم من سماعه، فما الحل يا أبا جهل ومن يمشي على شاكلة أبي جهل؟ يخبرنا القرآن بحقيقة الأمر، والغوا فيه لعلكم تغلبون. قابلوا القرآن باللغو واللهو الباطل. لماذا؟ قال لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. والله لا غلبة للكفار على المسلمين اليوم إلا إذا ترك المسلمون القرآن، ولا غلبة للمسلمين على الكفار إلا إذا استمسك المسلمون بالقرآن. ولهذا أبو جهل إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أتى مقابلا له بالتصفيق والصفير والمزمار يصد الناس أن يسمعوا القرآن من لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حال المسلمين اليوم، انظر إلى حال المسلمين اليوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل 38 سنة تقريبا في تاريخ 1383 للهجرة أو 84 للهجرة أرسل إلى إسرائيل أسلحة من الطائرات والدبابات والمجنزرات، فصفق إخوان القردة والخنازير فرحين بهذه الأسلحة. إلا رئيس وزراء إسرائيل آنذاك لم يصفق ولم يصفق، فسألوه قالوا كيف لا تفرح بهذه الأسلحة؟ فقال كلمة عجيبة بديعة، قال إن أمة محمد لا يؤثر فيها السلاح المادي، أمة تفرح بالموت، أمة يتسابقون إلى القتال، أمة يفرح أحد يفتح أحدهم ثوبه ويظهر صدره أمام العدو، وإذا تعب دمه أخذ صاحبه بجواره يهنئه ويقول يعني كما أنت فيه، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. قالوا عجبا ما الذي ينفع بأمة محمد؟ قال والله قبل 40 سنة يا إخوان أخشى أن يخرج في العرب محمد جديد يزرع فيهم الأخلاق والقيم. سبحان الله، ما العمل؟ قال العمل حطموا الأخلاق والقيم، حطموا أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حطموا قيمهم. فانطلق أعداء المسلمين وزرعوا قنابل مسمومة في أسواق المسلمين. كان الناس السابق ينكرون الرذاذة ومن يسمع الرذاذة، وكانت المرأة لا تخرج إلا للحاجة، ولم يعرف الناس الربا ولا الشهوات المحرمة، وليس هناك صوت للموسيقى في بيوت المسلمين. الدخان ما كان يعرف قبل 40 سنة. مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تعرف، فبثوا السموم في قلب الأمة حتى فتح الآن مستشفى قبل سنوات لعلاج مدمن المخدرات في قلب عاصمة التوحيد والعقيدة السليمة. والسجون اليوم تمتلئ بالشباب الذين يوقعوا في المخدرات والمسكرات. وآلات الله اليوم في كل بيت من بيوت المسلمين، بل في شهر رمضان المبارك ما نعتني بحرمة الشهر، بعد صلاة المغرب الأعين شاخصة إلى فيلم معين. والصورة المحرمة والنوم عن صلاة الفجر حدث ولا حرج، حتى أغلقت بعض المساجد في وقت صلاة الفجر. وأسألكم وأجيب صراحة، هل منا واحد يوم من الأيام يذكر أنه جلس مع أولاده بعد صلاة المغرب على مائدة القرآن؟ تذكر مش قلت يا أم فلان ويا ولدي فلان ويا بنتي فلانة تعالوا تعالوا نقرأ القرآن؟ أحلف بالله أن الكثير لا يعرف القرآن في بيته ولا يدارس القرآن مع أولاده. ولو أن واحدا منا الآن ذهب إلى بيت أحد جيرانه ووجده مع أولاده بعد المغرب يتلون القرآن، لقلنا السلامات يا فلان، أصابك مرض نفسي؟ هل توفى الله بعض أقاربك؟ لماذا تقرأون القرآن؟ أصبحت قراءة القرآن أمرا منكرا، أمرا منكره، فأصبح القرآن لا يتلى إلا عند الأمراض النفسية والمس والسحر والجنون وما شابه. ومع ذلك نريد سلامة الصدور، ونريد النصر على الأعداء، ونريد أن نعيش حياة الإسلام ونحن أبعدنا حياتنا عن القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل أرض لم تشرق عليها شمس القرآن فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم يدخل فيه نور القرآن فهو قلب ملعون، وكل حياة لم تستنر بنور القرآن فلا خير فيها. تعال لحياة الصحابة الذين عرفوا قدر أنفسهم وقدر حياتهم. الصحابة ما يملكون البيوت المسلحة التي نملكها، ولا السيارات التي نركبها، ولا المكيفات التي نعيش معها، لكنهم يملكون قلوبا أبعدتهم عن الأرض وحدود الأرض إلى السماء والملكوت الأعلى. يعيشون بأبدانهم في الأرض، أما الروح والحياة فقد ارتقت إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. تعال إلى حياة رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أسيد بن حضير. يقول: يا رسول الله، كنت البارحة أقرأ القرآن، أقرأ القرآن متى؟ في آخر الليل، آخر الليل لم بعد صلاة العشاء، وفي الساعة الثانية يقوم ليقرأ القرآن. من الذي يراه هو؟ ومن الذي يسمع تلاوته هو الله، ومن ينادي انه ينادي ربه سبحانه وتعالى. يقول يا رسول الله وكانت الفرس مربوطة في وسط البيت، فصالت وجالت مع قراءة تصول الفرس وتجوب. يقول فسكنت فقرأت فصالت وجالت، فسكت فسكنت، فقرأت فصالت وجالت، فسكت فسكنت، فخشيت يا رسول الله على ابني يحيى أن خطأه الفرس، فأخرجتها خارج الدار. ثم قال يا رسول الله رأيت عجبا. قال وما رأيت؟ قال رأيت نورا ساطعا من سطح بيتي إلى عنان السماء، نور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تلك ملائكة تنزلت لقراءتك. ملائكة وفد اليوم، هل تتنزل الملائكة على بيوتنا؟ أجيب أحبتي والله إن كثيرا من الناس اليوم إلا ما رحم ربك وضع على بيته لافتة ممنوع دخول الملائكة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة تتنزل للطيبين والأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. إذا نحن بحاجة أحبتي في الله والله أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب إلى مراجعة في كتاب ربنا، وأن نعيش حياة القرآن في نفوسنا، وأن نربي أولادنا وأهل بيوتنا على مائدة القرآن. يقول سبحانه في هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. تأمل هذه السورة لفضلك، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا ردع وزجر، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول ابن القيم رحمه الله هذه السورة ملخص للوعد والوعيد والتهديد، ملخص للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة. وصدق رحمه والله كفى بها موعظة، لو ما أنزل الله إلا هذه السورة في الوقت لكفتنا هذه السورة. ألهاكم التكاثر، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى أشغلكم، لأنه قد يكون الشغل شغلا لا يلهي، لكن ألهاكم بمعنى دخل في قلوبكم، تربصت به القلوب، ولهذا اللهو هو الذهول والإعراض، يذهل الإنسان ويعرض، فتلهي التجارة عن الصلاة، تلهي عن بره بوالديه، تلهي عن الزكاة، تلهي عن صلة الأرحام، تلهي عن الصدقة، يذهل، يكون في ذهول وفي إعراض لا يرتدد إلى شيء. ألهاكم التكاثر، لم يذكر تكاثرا معينا، فكل أمر يتكاثر فيه الناس فهو مذموم، إلا ما يكون في طاعة الله واتباع رسوله فهو مذموم. ولهذا قال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل شيء يلهي ويفتخر الناس بكثرته فهو مذموم، إلا ما كان في عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف، وتأمل لكلامه، إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، لأن الدنيا يا إخواني ضيقة، الدنيا ضيقة مبنية على نكد كدر حسد، ومطبوعة على الأكدار وعلى الذل والهوان والضعف والخوف. أما الآخرة فهي واضحة، لأن الحياة هي حياة الآخرة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فكل شيء يتكاثر فيه الناس فهو مذموم إلا ما كان في طاعة الله وطاعة رسوله. فالتكاثر في كل شيء مما أو جاء أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحدث إليه فهو مذموم. حتى في باب العلم، لو يأتي واحد ويقرأ في مسألة ويطيل القراءة فيها ويترك المسائل المهمة، قلنا فعلك هذا مذموم، لأنه ألهاك عن شيء أهم منه. ولهذا ثابت بالمسائل العلمية الأهم فالأهم، ولا تلهيك بعض المسائل عن المسائل الأخرى والتي ربما تكون أهم منها. فإذا كان التكاثر في باب العلم مذموم خاصة الذي لا يحتاج إليه فكيف بغيره؟ وأضرب لكم مثلا، قد يأتي إنسان الآن ويبحث رسالة دكتوراه في السواك وفضله ومنافعه وفوائده، أو في قضية جزئية كغرز الخشبة معاً في جدار الدار. هذه المسألة لا تحتاج الإنسان يبحث فيها رسالة ماجستير أو دكتوراه ثم يطيل البحث ويطيل المسألة ويطيل القراءة ويؤلف فيها كتابا عظيما. وإذا سألته هل تحفظ القرآن؟ قال: لا والله لا أحفظ. فألهاه البحث عن هذه المسائل، وإن كان البحث في جانب العلم محمودا فإنه يكون الآن مذموما لأنه ألهاه عن شيء أهم منه. ألهاكم التكاثر. والتكاثر أحبتي بالله على نوعين: تكاثر في المحرمات وتكاثر في المباحات. أما التكاثر في المحرمات فلا شك أن أهله خاسرون وأنهم ضائعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيعلمون إذا وضعوا في قبورهم. وإذا جردوا من هذه المحرمات كذبا نسأل الله السلامة، بعض الناس يفتخر به يتكاثر بأمواله، أو الاختلاس أو الرشوة أو جمع المال من غير حلة أو التكاثر بالوسائل المحرمة كالأغاني وأفلام الفيديو وبيع هذه الآلات المحرمة، أو التكاثر في الملابس المحرمة مثل ما يفعله بعض النساء اليوم، أو الزينة المحرمة، أو التكاثر فيها في مناسبات الأعراس مما يصل إلى حد الإسراف والخيلة والتدليس. هذا أمر محرم وسيجازى عنه الإنسان ويحاسب عنه. فيتخلص العاقل من هذه المحرمات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أو التكاثر في صور النساء صلى الله عليه وسلم، أو التكاثر في معاكسات بعض الشباب عنده أرقام من الهواتف وعنده محادثات، أو التكاثر من الأسفار المحرمة والوقوع في المحرمات. ومن وقع في شيء من ذلك فليتوب إلى الله وليبادر وليندم على فعله قبل أن يوضع في قبره ثم يندم ولا ينفع الندم. كم رجل الآن في قبره أحبتي بالله، وضع اليوم في القبر أو أمس أو قبل أسبوع أو قبل شهر، وأمواله الآن في البنوك الربوية، الأموال تتحرك والجسد في القبر. يحارب الله ورسوله، يحارب الله ورسوله. وكم رجل وامرأة الآن في قبريهما لهما أيضا ذرية من الزنا يلعنونهما صباحا مساء. ذهبت النجاش وبقيت الحسرات. فينتبه الإنسان، فينتبه العاقل لهذه القضية، وينتبه لهذا الأمر. فمن كان واقعا في شيء من المحرمات فليتوب إلى الله وليقلع عن ذنبه وليستغفر ما على ما مضى من فعله. النوع الثاني من التكاثر، التكاثر في المباحات، هذا دائم إلا إذا شغله عن طاعة. فإذا شغله عن طاعة فإنه يكون محرما. أباح الله التجارة لكن لا تلهيك عن الصلاة، وأباح الله الطيعات والمزارع لكن لا تلهيك عن أمر الدين، وأباح الله كل طيب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رب هذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن الحذر أن تلهيك المباحات عن طاعة الله، فإذا أنهت فلا خير فيها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتبه لذلك عبد الله، انتبه أن تلهيك هذه الأمور أو هذه المباحات عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه حتى زرتم المقابر، كأن صائحا يصيح الآن ويقول أيها الناس إن الموت قريب منكم، إن الموت تخطى غيركم، تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم. حتى زرتم المقابر، حتى أدخلتم في القبور، عند ذلك تنقطع العلائق الدنيوية. لا فرق في القبر بين الملك والمملوك، ولا الرئيس والمرؤوس، ولا الغني ولا الفقير، ولا الذكر ولا الأنثى، ولا الأسود ولا الأبيض، ولا الجميل ولا القبيح، ولا ينفع إلا العمل الصالح. هل رأيتم تاجرا أخذ شيئا من ماله؟ وهل رأيتم عسكريا دخل برتبته؟ وهل رأيتم أميرا تبعه حراسه؟ تخلوا عنه وضمعوا في لحودهم لوحدهم، وما بقي معهم في قبورهم إلا عملهم الصالح. ولهذا قال الغزالي صاحب اللحية كلاما عجيبا عن النجاح، قال أول ما يولد الإنسان وأول ما يولد يكون طفلا، فتكون لذته في حليب أمه في الرضاع. ولو قيل للطفل الذي عمره في الشهرين أو الثلاثة نعطيك الدنيا بأكملها على أن تتنازل عن رضعة الحليب، لم يتنازل عنه، لأن لذته في هذا الرضاع الذي يأخذه منه. فإذا كبر قليلا ووصل سن الرابعة الخامسة صارت لذته في الألعاب التي يلعب. وجد اذهب إلى طفلك قل يا ابني هذا شيخ بمئة ألف ريال أو هذه دراجة تلعب بها، ما الذي يختار؟ يختار الدراجة. بعدها ينمو قليلا يكون في هندامه وملابسه، إذا بلغ سن العشرين في لذة النكاح والزواج، سن الأربعين لذة الرئاسة والغناء والحصول على منزل والاستعلاء الآخر، بعد ذلك يجره العمر إلى أن يصل السبعين فينظر إلى تلك اللذات التي مضت وكأنها سراب بقيعة لا تنفعه شيئا. فإذا وضع في قبره وذهبت روحه تنقطع هذه اللذات بأكملها. لو أن واحدا نزل به الموت الآن قلنا له هذا الشيخ مئة مليون هل يفرح به؟ أجيب أبدا والله ما يفرح. مع العلم لو أعطي قبل أسبوع لصار من أسعد الناس بهذا المال واليوم لا يفرح به. لماذا؟ لأنها انقطعت اللذات. فيقول الغزالي ابعد عن لذة لا تنقطع. اللذة التي لا تنقطع لذة الصلاة ولذة الصيام ولذة قراءة القرآن ولذة الذكر ولذة العمل الصالح. إذا مت تبقى معك تبقى معك. وإذا أدخلت في قبرك دخلت معك في قبرك وتمثلت لك بصورة رجل صالح تؤانسك في قبرك يؤانسك عملك الصالح في قبرك. وبعد البعد تتبعك هذه الأذى حتى تدخل الجنة برحمة الله ثم تكمل اللذة بالنظر إلى وجه الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذا تذكر القبر والله يا احبتي بالله سنموت والموت ليس نهايه ولو كان نهايه لتمناه كل واحد. لكن مصيبه الموت ما بعده حينما تسال في قبرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. اذا من غلاده الموتى وانظر إلى الأموات واحضر تغسيل ميت وزر المقبرة واجلس عند القبر وحاسب نفسك قل يا فلان من ذا سيصلي عنك بعد وفاتك؟ من ذا سيتصدق عنك بعد وفاتك؟ من ذا سيتوب عنك بعد وفاتك؟ حقائق. والموت حقيقة لا مفر منه ولا مهرب وهو نازل بك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا بما تركت. قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن القرآن أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال تعالى في سورة آل عمران كل نفس لاذقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أربع حقائق في هذه الآية. الأولى كل نفس لاذقة الموت. الثانية الحساب يوم القيامة. الحساب يوم القيامة نوفى أجرك يوم القيامة. الثالثة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة جعل الله وإياكم منهم فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار وأن تفوز بالجنة. الحقيقة الرابعة وما الحياة في الدنيا إلا متاع الغرور. متاع زائل متاع ينتهي متاع ينقطع. ثم قال سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال بعض المفسرين الآية الثانية مؤكدة للأولى، وقال بعضهم هو الأقرب أن الأولى في الموت، يعني كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون في القبر حينما تدخل القبر ويأتيك الملكان ويقعدانك ويسألانك. ثم قال تعالى كلا ربع وزجر لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم سترى النار، والنار سترى الناس يوم القيامة، ولها شدة وقوة. قال تعالى اسمع القرآن إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تغيظ وتزهر بأعلى صوت، وانظر إلى لهب النار في السماء، وانظر إلى المصانع التي تذوب الحديد كيف يكون النار، وانظر إلى البراكين كيف تخرج منها النار. إذا رأتهم من مكان بعيد أقبل سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وفي سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تتميز من الغيظ، يعني تتقطع من الغيظ من شدة غيظها على الكفار والمعاندين. ونارنا هذه أحبتي لله جزء من 69 جزءا من نارها. أحد الدكاترة يقول في مستشفى ملك فهد أتيت عند مريض أصيب بحريق في وجهه لمدة دقيقة أو 18 ثانية، لا يبنى في وجهه دقيقة فقط 18 ثانية، يقول الشفتان ارتفعتا والجلد الذي على الوجه نزع من شدة النوم والأنف سقط، فيقول ترى داخل سمع عن طريقه، يقول نضع عليه الثلج والمواد المبردة والرجل ما يستطيع يتكلم لكنه يكتب رسالة إلى الدكتور، يا طبيب امرأ خلصني مما أنا فيه، إبرة فقط حتى أمر. يا إخوان دقيقة و18 ثانية ومن نار الدنيا كيف تلاعبت بوجه هذا الوجه. وأذكر مرة زرت مستشفى الشميس قسم الحروق، فدخلت في العناية المركزة فوجدت مريضا محترقا من جميع جهات جسده من الأعلى ومن الأسفل ومن الجنب، والقيح والصديد يخرج منه نار تلك. فاضطر الطبيب أن يعلقه كما تعلق الشمس لأنه لا يستطيعون أن يلوموه لا على بطنه ولا على ظهره ولا على جسده، ويعد من شدة ما يجري. والله لو كان هذا يملك الدنيا بأكمله وقيل له ترجع إليك عافيتك وتتنازل عن الدنيا لقال خذ الدنيا وأرجع إلي عافيتك. وهذه يا إخواني نار الدنيا، نار الدنيا، فما بالنا بنار الآخرة ونحن نتقحم النار ولا نشعر. تعال لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، هذه النار كلام لا يحتمل الى تأويل او الى تأويل. معنى ان الثوب اذا كان انزل من الكعب فان مصير هذا الكعب الى نار جهنم. هذا الوعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لو كان لنا عقول تعقل لقال واحد القضية واحد صامت اثنين صامت يتقحم النار من اجله. ولهذا من اليوم ضع اصبعك على النار واستشعر هذه الحرارة، لانك ستمر على نار جهنم لا محالة. قال سبحانه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. من الخسارة عبد الله ان تبيع الجنة وتشقى في النار بسبب نوم لحظات عن صلاة الفجر. تنام لحظات عن صلاة الفجر ثم تسحب إلى نار جهنم. من الحمق والعجز أن تبيع الجنة وتتقحم النار من أجل مال محرم. يا أخي دع الدنيا، والله لو تعيش فقيرا وأنت من أهل الجنة إنك لفي سعادة لا يعلمها إلا الله. والله لو أتي الآن برجل مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين وليس هناك أحد أفقر منه ويعيش حياة البؤس والضياع والنكد والكدر وهو من أهل الجنة، والله إن ذلك لا يضره أبدا. ولهذا يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا ربي ما مر بي بؤس قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال يا رب هل فيقال يا ابن آدم هل مر بك نعيم؟ فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط. أنساه غمسة في النار ذلك النعيم الذي جلنا. والمصيبة أحبتي في الله أننا خوفنا بالنار والقلوب غافلة قاسية. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا لو كانت لنا عقول وقلوب تعقل والله ما ننام الليل خوفا من هذا الحديث. أخبر عليه الصلاة والسلام أن خلق النار من كل ألف خلق النار من كل ألف 999 يعني واحد في الجنة من كل ألف. قل لي بربك من الناس. أبو بكر يقول لو وضعت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكروه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وعمر رضي الله عنه رأى في خده خطان من البكاء، ويعوده الصحابة أسبوعا من أثر آية يتأثر بها رضي الله عنه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا عبد الله كن على حذر وعلى خوف وعلى وجل من نار جهنم. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار، اسمع الآيات، إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا عليها 19. قال بعض المفسرين هؤلاء 19 حبب إليهم تعذيب العصاة من بني آدم كما حفظ لبني آدم الأكل والنكاح. الآن لسه تأتي بالخروف في شكله ومظهره وجماله لا أحسنه وبدون رحمة تأخذه وتضعه تحت قدمك ثم تضع السكين وأن تضحك على رقبك ثم تنزع جلده وتتلذى بوضعه على الجمر لتشويه ثم تأكله. فكذلك الملائكة حبب إليهم تعليم العصاة كما حبب لبني آدم أكل اللحم، فكن على خوف منهم وعلى وجل منهم. ثم قال سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سنسأل عن النعيم، والسائل هو الله، والمسؤول أنت، والنار تلقاء وجهك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه تركما، فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قد، ويرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قد، ويرى النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ذرة، فلو أن تتصدق بنفسك اتق النار، اتق النار وكن على خوف من النار وكن على حذر منها. أما النعيم فاختلف فيه المفسرون رحمه الله، وأعظم نعيم نتنعم به وهو أعظم مسؤول سنسأل عنه نعمة الدين. احمد الله لم تكن يهوديا ولم تكن نصرانيا ولم تكن بوذيا ولم تكن ملحدا، فأسبق الله عليك بأكبر نعمة أن اختارك واصطفاك دون غيرك لهذا الدين، فاختارك للسجود، واختارك للصلاة، واختارك للصيام، واختارك لقراءة القرآن، فهذه نعم. كثير من الناس اليوم يتمنى هذه النعمة التي نعيشها لكنه حرم منها، حرم منها، كره الله منه الصلاة والصيام والصدقة والحج، فلا يستطيع أن يعمل هذه الأعمال. قال تعالى في سورة المائدة: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. احمد الله أنك لم تكن معهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. أما كلمة كره الله تجبطهم وقيل اقعدوا مع القائد. مرة تكلمت مع رجل في صلاة الفجر، قلت: يا أبا فلان، أنت رجل عاقل وحبيب وطيب وأخلاقك طيبة وأنعم بك من جار، لكن ما رأيناك تصلي الفجر من 5 سنوات، من 5 سنوات وفي 40 من عمري. قال: يا رجل صحيح، الشيطان سهول عليه. قال: والله يا شيخ لو صدع عند راسي مدفع انا قلت للصلاه، نومي ثقيل. قلت: والله ان حياتك كحياه الكلاب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. والله لو قيل لك إذا صليت الفجر سنة كاملة في المسجد ستعطى قطعة أرض في شمال الرياض لقمت تلهث إلى المسجد، ولو قيل تزداد في مرتبك والله ما يتأخر عن الصلاة، ولو قيل للطالب اليوم اللي في الثانوي إذا تخرجت من الثانوية وأتيت بورقة من إمام المسجد أنك محافظ على صلاة الفجر قبلت في كلية الملك فهد، والله ما يتأخر، والله ما يتأخر أحد أبنائنا عن الصلاة. من هذه النعمة حرمها كثير من الناس. فإذا صليت الفجر وحملتك قدماك فابكي لله فرحا وقل: الحمد لله الذي اصطفاني واختارني دون غيري على ان اقوم لهذه الصلاه. وأذكر مرة دخلت السجن في وقت صلاة العصر، والذين يصلون أربعة صفوف، وخلف الأربعة صفوف أربعة رجال تجاوزت أعمارهم 50 سنة، محكوم عليهم بالسجن سنوات أكثر من 10 سنوات، كبار ليسوا شباب، فإذا بهم يلعبون الورق وقت الصلاة، الإمام يصلي في الركعة الثالثة، فغضبت عليهم مع العسكري الذي دخل معي وتحدثتهم بعد الصلاة أن أخبر عنهم، وبالطبع أخبرتهم عن الصلاة، فقال أحدهم: يا شيخ، إن أخبرت الضابط ماذا سيعمل؟ سيعاقبونه ويضربونه لك بالسجن. لك والله يا شيخ أريد أن أقول لك كلمة اسمعها منك، والله لا أحب أن أسمع منك ولا من أمثالك، وقت الصلاة تلعب لا تستحي من ربك، الناس يصلون وأنت للسجن. والله يا اخواني تكلم بكلمه عجيبه، قال: والله يا شيخ من سنوات وانا اتمنى ان اصلي لكنني لا استطيع، لا استطيع، ما يستطيع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم بشاره. كره الله ابتعاثهم، تأمل هذه الآية. فنعمة الدين من أكبر النعم حافظ عليها، نعمة الدين مسؤولية الجميع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسؤولية تجاه الحزب، والتعليم ليس مسؤولية المدرس لوحده، والتوجيه ليس مسؤولية الموجه، الدين مسؤولية الجميع. ننصح ونبلغ ونبين ونعلم الناس الخير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأول سؤال تسأله في القبر عن هذه النعمة، أول ما توضع في قبرك يسألونك عن نعمة الدين، من ربك؟ ماذا تقول؟ يقول الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: لو سئل أكثر الناس لقال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. من ربك؟ والله كثير من الناس لا يعرف من ربك. صحيح يقول ربي الله، إبليس يقول ربي الله، أبو جهل يقول ربي الله، فما معنى كلمة من ربك؟ سؤال عظيم. الجواب لا بد من معرفة السؤال، فالسؤال: من إلهك الذي تعبد؟ قلبك أنه من؟ قلبك يعبد من؟ لأن في القبر يختم على لسانك من يتكلم الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فقلبك يأله من؟ من هذه العبودية الكثيرة، عبودية المال، عبودية الجاه، عبودية الرياسة، عبودية الرياضة، عبودية اللهو. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فانظر إلى قلبك يأله من؟ يحب من؟ يعبد من؟ السؤال الثاني: من نبيك؟ ماذا تقول؟ تقول محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح، ماذا قدمت لي رسالة؟ ماذا عملت لي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ستسأل عن دينك، تقول دين الإسلام، ماذا عملت للإسلام؟ وماذا قدمت لهذا الدين العظيم؟ الإسلام ليس مجرد شعائر تؤدى، الإسلام حياة. الإسلام منهج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل حياتك تكون لله وكل حركاتك تكون لله. هذا هو الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. كفار قريش حينما قالهم الرسول قولوا لا إله إلا الله هم يفهمون معناه. لو كان المجرد أن يتلفظوا بها بأقوالهم لقالوها. لكن حقيقة هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة أن تعيش لأجلها وتوالي لها وتعادي لأجلها وتحب لها وتبغض لها. فتكون حياتك كلها مرتبطة بهذه الكلمة. إذن انتبه إلى نعمة الدين وحافظ على هذه النعمة واستمسك بها. من النعم أيضا نعمة الأمن في المجتمعات. هذه من أكبر النعم. فاغتنم الفرصة ما دام الطريق آمنا إلى المسجد وما دام الطريق آمنا إلى مكة وما دام الطريق آمنا إلى المدينة اغتنم الفرصة. هي فرص. ونعمة الصحة ونعمة الفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ. ونعمة الله الحمد الأكل صار سهلا. ما يتعب الواحد اليوم حتى يجد رغيف خبز. متيسر الله الحمد. متيسر جدا. تأكل اليوم وتشرب وتشبع. لأن الجوع يلهي ويتعب. لهذا خرج أبو بكر في حر الشمس الجاهلة في وقت القيلولة يتتبع الظل رضي الله عنه. فخرج عمر فوجد أبا بكر قال ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. ما في بيوتهم شيء رضي الله عنه. فكيف حال زوجاتهم وأولادهم وأهليهم؟ فإذا بهم يهاجعون إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه. ما الذي أخرجكما؟ قال يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي نفسي بيده؟ ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. قوموا بنا إلى بيت فلان من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إليه فلم يجدوه فوجدوا زوجته وكانت زوجة صالحة فقيها. فطرق النبي عليه الصلاة والسلام الباب المرة الأولى ولم تجب. قال السلام عليكم ورحمة الله فلم تجب. فطرق الثانية فقال السلام عليكم ورحمة الله فلم تجب. فطرق الثالثة فقال السلام عليكم ورحمة الله ولم تجب. فذهب الرسول فلحقت به وقالت يا رسول الله والله إني أسمعك لكنني لم أجبك حتى تكثر علينا من السلام الدعاء بالسلام. فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أم فلان؟ قالت ذهب يستعذب الماء. يأتي بالماء من الآبار. فلما أتى الصحابي رضي الله عنه قال مرحبا بخير ضيف. ثم أخذ السكين فقال النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلو. فذبح له ثم قرب لهم عزقا من النخل فيه بسر ورطب فأكل وشرب وشبع. فأخذوا يضحكون لذة الطعام لذة الشبع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا. فأخذ عمر عزق النخل وضرب به إلى الأرض. قال يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، ثم بعد ذلك نسأل عن هذا؟ تبا لهذه الدنيا. يوم الله يا أحبتي نسأل الله الإعانة على السؤال، تسأل عن ثوبك، عن سيارتك، عن مركوبك، عن بيتك، عن مالك، عن الثلاجة، عن المكيف، عن كل شيء في هذه فتحاسب. فأعد للجد السؤال جوابا وللجواب صوابا، وأكثر من شكر ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من الأعمال الصالحة لعل الحسنات أن تكون راجحة يوم القيامة. وفق الله الجميع لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات النافعة، وأريد أن أعلق على قصة رئيس وزراء إسرائيل التي ذكرها الشيخ قبل 38 سنة بالفرق بين المسلمين والكفار، وخاصة مناسبة الحديث عن المسلمين الآن وأنهم إرهابيين وغير ذلك من الكلمات التي يشنونها خاصة على هذه البلاد المباركة. ما ذكر أنه كان يفكر رئيس الوزراء في هدم الأمة الإسلامية، أن الدبابات والأسلحة لا تنفع، وأنه لا بد أن نهدم الأخلاق والقيم عنده. يذكرنا بقصة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء الجواب الكافي، ذكر قصة أبي الدرداء رضي الله عنه لما فتحوا إحدى بلدان الكفرة ماذا قال؟ جلس يبكي والناس المسلمون منتصرون، فقالوا ما يبكيك؟ قال أبكي على هؤلاء، بينما هم أمة قاهرة ظاهرة أصبحوا إلى ما نرى اليوم مأسورين ومهزومين وقد هزمهم أهل الإسلام. فهذا الفرق، أبو الدرداء يبكي رحمة وشفقة ويريد أنهم كانوا على غير هذا الحال، وأما أعداء الإسلام فيريدون أن يكون الناس على حال سيء ولا يريدون لهم خيرا، وخاصة اليهود. هنا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله بحفظه، كيف أتخلص من اللهو بأنواعه وكيف أتذكر في هذه الدنيا؟
تخلص من اللهو يعني كلما كان زائدا على حاجة الإنسان يجعل الإنسان يتخلص، ولا يحاول أن يفكر فيه. ولا شك أن الناس أن توسع في الأمور المباحات، لكن إذا كان الإنسان هو قاعد يؤدي ما افترض الله عليه من الزكاة ومن الصدقة ويعمل الأعمال الصالحة، فلو توسع في الأمور المباحات فلا شيء عليه إن شاء الله، إن الله جميل يحب الجمال. لكن ليحذر أن تطغيه هذه الأشياء، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلا بد من الجمع بين النصوص. لكن كلما صار الإنسان في بعد عن الدنيا وعن مشاغلها وتعلق قلبه بالآخرة وأصبحت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وراحة صدره، فلا شك أن هذه هي الحياة الحقيقية. أما إذا تعلق بالدنيا وأصبح والدنيا أكبر همه، فالفقر سيكون بين عينه وسيزيد بؤسا وضياعا وانحرافا، وكلما زادت له الدنيا كلما زاد حرصا وشبعا وركضا إليها. تكن على حذر منها ولا تلهيك هذه الدنيا، ثم بعد ذلك اذهب إلى المقابر كما تقدم، واذهب إلى المستشفيات، وانظر إلى كبار السن الذين يصارعون الموت، واجعل بحياتهم عبرة وعظة لك، وتخلص واعمل العمل الصالح. وكلما لان قلبك للآخرة بادل العمل الصالح، من عندك لان أموال وتشعر مثلا أنك الآن في إقبال الآخرة فارع للصدقة ولا تسوف، وإذا فتح لك باب خير فارع للولوج فيه، لأن قد يفتح هذا الباب ولا يفتح مرة. يعني الآن مثلا يأتي لشخص يقول يا شيخ عندي مثلا 500 ألف، ولي رغبة أنا أبني مسجدا. أقول لا تركز هنا الآن اكتب الشيخ. جي هذا الشيخ لأحد المسلمين على المساجد اجعله يبني هذا المسجد. لأنك لو أخرته إلى يوم غد أو بعد غد أتاك الشيطان وثقل عليك هذا العمل وجعلك تتقاعد. ولهذا في قصة كعب بن مالك في غزوة تبوك عنده استعداد للخير وعنده استعداد للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال إذا ما مشي الصباح فأخر إلى العصر. فلما أتى العصر قال أنام هذه الليلة مع زوجتي والصباح إن شاء الله في يوم غد ألحق به. فلما أتى الصباح الظهر والقيلولة إن شاء الله العصر، وإذا الرجل قد مرض فتح له باب خير فلم يدخل معه فأغلق عليه هذا الباب. انتبه انتبه لهذه القضيه. رزقك الله حبا لقيام الليل من الليله بادر، رزقك الله حبا للسلام التطوع من يوم غد بادر وعاجل.
اتابكم الله. يقول حضرة الشيخ الفاضل اتابه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد لماذا وصف الله بقاء الموتى في المقابر بالزيارة حتى زرتم المقابر؟
ذكره المفسر رحمه الله لأن القبور لا يبقى فيها الإنسان، ولهذا يقول الأعرابي بعدما قرأ هذه السورة والله إننا سنبعث، لأن الزائر لا يزور، الزائر لا يزور، فأنت مجرد تزور القبور زيارة لأنها وقتية وهي قصيرة بالنسبة للدار الآخر. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فنحن سنخرج من هذه القبور وسينبتنا الله كما خلقنا لأول مرة، ينزل من ينزل قطر من السماء كمن يدجان ثم ينبت الناس ويخرجون كما ولدتهم أمهاتهم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. واستدل أيضا بعض المفسرين بهذه الآية على ثبوت عذاب القبر وأنه ثابت، والصحيح أنه ثابت في الكتاب والسنة، النار يعرضون عليها غدو وعشية هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعيده من عذاب القبر.
أثابكم الله. هذا السائل يقول إذا نام الشخص عن صلاة الليل حتى يصبح فمتى يصليها وكيف يصليها؟
إذا نام حتى أصبح فإنه يصلي قيام الليل، يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح، يصلي إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء يعني قبل الدوام تقريبا بثلث ساعة ونصف ساعة، ثم هذا وقت صلاة الليل، من فاته وقت صلاة الليل. وكيف يصلي؟ يصلي ركعتين ركعتين، لكنه لا يختم بوتر. فإذا كان يصلي مثلا في الليل سبعا يصلي ركعتين 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 ثم ركعة، فنقول صليها ثمان، يصلي ركعتين 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 ركعتين، يصلي ثمان ركعة وهكذا لا يقتل الوتر، يزيد ركعة على قيام الليل الذي كان يصوم.
يقول السائل نريد ضابطا للتوسط بين طلب الرزق والسعي فيه وبين الإعراض عن الدنيا ومتاعها.
السعي في الرزق، السعي في الأرض وطلب الرزق هذا مطلوب، مطلوب شرعا كما تقدم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأصحاب الهمم العالية هم الذين يحفظون ويعملون ويتاجرون ويكدحون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى السوق من بعد الفجر وربما لا يرجع أحدهم إلا بعد غروب الشمس يضرب الأسواق. وعثمان رضي الله عنه والله ثبت أنه لا يدخل المسجد في يوم الجمعة إلا بعد النداء الثاني يعني بعد دخول الخطيب يلهيه ضرب الأسواق. فنقول هذا جائز، الشغل جائز لكن لا يلهيك، لا يلهيك بمعنى لا يدخل في قلبك، فلا تترك الصلاة من أجل التجارة، ولا تنام عن صلاة من أجل عمل، لا خير في عملك يلهيك عن الصلاة، واجعل هذه التجارة في مرضات الله، بمعنى لو طلبت منك تجارتك أن تبيعها لله فتؤدي ذلك الأمر بأسهل وأحب الأشياء إليك. ولهذا عثمان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحتى الناس في تجهيز جيش العسرة قال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتافها، 100 ثم تصدق 100 ثانية ثم تصدق 100 ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني راض عن عثمان فر عن عثمان لا يضر عثمان ما فعله بعده. لا لكم كالصوفية وطقوسهم ومصطلحاتهم التي فيها تعجيز وخوف واعتماد على الآخرين، لا نسمى منها عن ذلك، الإسلام يطلب الجد ويطلب البحث وأن تؤدي كل عمل في وقته، فلا تخلط عمل الدنيا بالآخرة، لا تخلط الصلاة بأمور الدنيا ولا تخلط أمور الدنيا بأمور العبادة. لو رأينا إنسانا شابا مثلا يتعبد في المسجد وعنده اليوم غد اختبار أن لا أخرج من المسجد، صليت الآن اذهب إلى بيتك وخذ كتابك واقرأ وانجح في الاختبار بدرجة امتياز. وإذا رأينا إنسانا جالسا في المسجد بعد الصلاة كل ما ينفق عليه قال أخي قم اخرج من المسجد فإن أخاك خير منك، انتبه لذلك، تعمل للدنيا لكن لا تلهيك عن الآخرة وتجعل الآخرة هي أكبر همك، ولا تبعد عن الدنيا عن طريق الحرام ولا عن طريق الغش ولا عن طريق الكذب ولا عن طريق التدليس. الأمة اليوم بحاجة إلى مهندس مسلم وطبيب مسلم يصدق بقوله وعمله وتاجر مسلم يصدق بقوله وعمله ويؤثر على نفسه، الأمة بحاجة إلى هؤلاء كحاجتهم للعالم ولطالب العلم. والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أما البقية يبحثون عن أمور الدنيا ويعمرون هذه الحياة، ونحن أمرنا بعمران هذه الحياة، لكن لا تتعلق بها القلوب، القلوب تكون الآخر، فلا تلهيك هذه الدنيا عن الآخر. فرأينا إنسانا ما صلى قلنا لماذا لا تصلى؟ قال عندي اختبار غدا واجب تذاكر، قلنا لا خير في اختبارك ولا خير في دراستك، العتك عن الصلاة لا خير.
شكر الله لرضي الشيخ وأثابه ورفع منزلته على هذه الكلمات النافعة، وأثابكم أيضا على الاستماع والحضور، ونسأله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. ونذكركم أن محاضرة الاثنين القادم إن شاء الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلل الواحد الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بالرياض وإمام وخطيب جامع الراشي في حي الملك فهد، وعنوانها لا تيأسوا من روح الله، وقد وضعت الإعلانات في الأبواب، وأيضا من أراد أن يأخذ نسخة في المسجد أو لأي مكان يدعو فيه الناس فقد وجدت نسخ من هذه الإعلانات. نسأل الله أن يثيب الجميع وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13408.